ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر للعام 2024. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الحكومة تقرر تمديد فتح معبر أدر الحدودي وانقسام في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار البريطاني. الإنتربول الدولي يصدر نشرة زرقاء في مواجهة عبد الرحمن جمعة بارك الله وعثمان عمليات. والمبعوث الأمريكي يصل بورسودان يوم الأحد. تجدد الغصف الجوي والمدفعي في الفاشر وغصف مدفعي بأم درمان ووفاة مواطن بسبب انفجار لغم أرضي في نيالة. توقف العمليات الجراحية في كادوغلي منذ أسبوعين بسبب توقف بنك الدم وتزايد معدلات الإصابة بالكوليرا في عدد من الولايات. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار لهذا اليوم الخميس. وإليكم التفاصيل من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قررت الحكومة تمديد فتح معبر أدر الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية. وقال إبراهيم جابر مساعد القائد العام للجيش إن الحكومة فتحت 7 معابر بما فيها معبر أدري و7 مطارات لتوصيل المساعدات الإنسانية. من جانبه قال السفير عمر الأمين عضو اللجنة الوطنية للاستجابة الإنسانية في مؤتمر صحفي إن التزام المجتمع الدولي بتعهداته ضعيفة، وأشار إلى الالتزام ب 16% من تعهدات باريس. وأضاف السفير عمر الأمين في هذا الخصوص:
الحل هو أن يلزم المجتمع المدني هذه الميليشيا بسحب نقاط ارتكاداتها في التي تعرقل هذه المساعدات، وأن تلتزم باتفاق جدة، وأن تقوم بإخلاء الأعيان المدنية ومنازل المواطنين. العقبة الثانية هي ضعف التمويل.
شهدت جلسة مجلس الأمن بشأن السودان يوم الثلاثاء انقسام حول مشروع القرار البريطاني، خاصة بين مجموعة 2+1 التي تضم روسيا والصين والجزائر مع بقية أعضاء المجلس. وقال الصحفي عثمان فضل الله لراديو دبنجة إن خطاب مندوب بريطانيا والولايات المتحدة أقرب للواقع، مبين أن تصريحات مندوبة روسيا تطابقت مع تصريحات مندوبة السودان. وقال إن عقد مجلس الأمن جلستين بشأن السودان خلال 2 مؤشر للاهتمام الدولي، ويستبعد تمرير مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن إلا في حالة تعديله. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
بالنسبة للانقسام الحصل ما بين روسيا والصين والجزائر اليمن مع 1+2 الجزائر وبقية الدول في مجلس الأمن هو شيء متوقع. الخطابات كشفت أن المجلس كعادته يعني منقسما حول القضايا، مش قضية السودان بس بل قضايا جميع ما يطرح أمامه من قضايا ملحة.
وفي ذات السياق يدعو مشروع القرار البريطاني المطروح أمام أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لهجماتها على الفاشر وشمال دارفور وولاية الجزيرة، كما طالب الجيش بالوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة في حوار للاتفاق على تدابير خفض التصعيد بهدف الاتفاق العاجل والدخول في حوار وطني لوقف إطلاق النار. وطالب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار من الأمين العام بوضع اقتراح لآلية امتثال لتسيير تنفيذ التزامات إعلان جدة. وأضاف المندوب البريطاني في هذا الخصوص:
نشر قوات أممية هذه مجرد أداة من بين جملة أدوات مختلفة بالنسبة إلى التزاماتها بموجب إعلان جدة، ولا سيما حماية المدنيين وتسيير الوصول الإنساني. أحض هذه الأطراف على وضع آلية متينة وشفافة للامتثال.
أصدر الإنتربول يوم الثلاثاء نشرة زرقاء تحمل اسمي عثمان عمليات قائد عمليات قوات الدعم السريع وعبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور بموجب عقوبات مجلس الأمن من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور. شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على تمركزات قوات الدعم السريع في المحور الشرقي لمدينة الفاشر يوم الأربعاء، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن تجدد الغصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السريع، حيث سقطت عدد من الغزائف في محيط سوق المواشي والاتجاه الجنوبي الغربي للمدينة، كما حدثت اشتباكات متقطعة بالمحور الشرقي ووسط المدينة. من جانبها، قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن الوضع الطبي والصحي في الفاشر بات على حافة الانهيار الكامل، وأوضحت في بيان أن المستشفى السعودي أصبح المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم الخدمات العلاجية في المدينة، مبينة أنه يواجه خطر الخروج من الخدمة في أي لحظة بسبب الغصف المستمر الذي يستهدفه، وأشارت إلى نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب وانقطاع الكهرباء بجانب تغيير حركة المواطنين. شنت قوات الدعم السريع يوم الأربعاء غصفاً مدفعياً كثيفاً على مناطق في أم درمان، فيما كشف مواطنون عن مناطق وسط الخرطوم وجنوبها لراديو دبنجا عن انخفاض وتيرة أصوات دوي المدافع وإطلاق الرصاص، وأشاروا إلى أن المناطق شهدت ارتفاع في أصوات الغصف المتبادل يوم الثلاثاء. كشف متطوعون من أم دوانبان بشرق النيل لراديو دبنجا إن وتيرة الإصابة بالكوليرا متزايدة مع استمرار تدفق النازحين من قرى شرق الجزيرة، وأشاروا على أن عدد كبير من النازحين اتجهوا إلى شندي. من جهة أخرى، كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن 3 وفيات وأكثر من 5 إصابات بالكوليرا في جنوب الحزام بالخرطوم خلال 3 أيام. من جانبه، كشف الدكتور منتصر مسؤول إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية في تصريحات صحفية أن حالات الكوليرا عاودت الانتشار في ولاية كسلا والقضارف ونهر النيل، مشير إلى وصول 258 ألف نازح من الجزيرة، وأشار إلى الحاجة الماسة إلى الخدمات الطبية وزيادة الإمداد الطبي، وأضاف في هذا الخصوص:
بنحتاج إنه زيادة الإمداد لأنه العمل كبير، مجهود كبير، يحتاج لإنه زيادة الإمداد الطبي والصحي، العمل في الوقاية للأمراض، لأنه لمسنا زيادة الحالات بعد السيطرة التامة. الآن بعد النزوح القادمين من الجزيرة للأسف في كان انتشار برضو بالمرض.
كشفت مصادر صحية لراديو دبنجا عن توقف بنك الدم بكادوغلي لأكثر من أسبوعين بسبب نفاد المحاليل وعدم توفر الأكياس، وأوضحت المصادر أن توقف بنك الدم أدى لوقف العمليات الجراحية، ونبهت إلى نفاد مصل السعر مما أدى للجوء المواطنين إلى الوسائل التقليدية مثل الكي بالنار. وفي دارفور، قالت وزارة الصحة الاتحادية إنها تمكنت يوم الثلاثاء من توصيل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية لبرامج مكافحة الإيدز والدرن والملاريا لولاية شرق دارفور بعد انقطاع دام لأكثر من عام بسبب الحرب. من جهة أخرى، كشف مرافقو مرضى عن أوضاع إنسانية وصحية قاسية يعيشها مرضى الفشل الكلوي النازحون إلى القضارف، وأشاروا إلى وفاة عدد منهم في رحلة النزوح من شرق الجزيرة، وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
والله صراحة أوضاع المرضى بصعوبة شديدة خلاص، ووضعهم النفسي سيء جدا صراحة، لأنهم بيكونوا عانوا طلعوا من هناك لحد ما يصلون هنا، المعاناة حقتهم صعبة شديد، بيجوا مكدسين، بيجوا مورمين، بيجوا في حالة نفسية سيئة جدا تمام. وحلوزول المريض بيكون ماشي 3-4 يوم في الشارع لحد ما يصل هنا المركز يصنع، بيصل في حالة صعبة.
كشفت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية عن مقتل مواطن جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من قيادة الجيش في نيالة خلال الأسبوع الجاري، ودعا محمد هاشم أبو الزاكي مدير المنظمة في حديث لراديو دبنجا لتجنب المناطق العسكرية المهجورة الفوج السابق وإشلاق الجيش القديم والمستودعات بجانب طرمبة الطريفي والمناطق المجاورة لها بركة أم قليب النار في حي الجير جنوب. وأضاف محمد هاشم أبو الزاكي في هذا الخصوص:
الأماكن المهجورة دي كلها فيها كمية بتاعت الغام، في الغام خطيرة جدا، زول لو فجخة كده في ثواني خلاص بتقى ما فيك، ولو فيك هاي ذاته خلاص يا شال تشيل كراك ويدك برا. عشان كده الناس تعمل حسابها، وأي زول شاف لجسم قريب مالك إلا الاتصال على رقم الطوارئ 09-6-3-1-3-8-180.
تعرض 3 من اللاجئين بمعسكر جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشاد لعملية نهب مسلح مساء الثلاثاء. وقال مراسل راديو دبنجا إن 4 أفراد ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين اعترضوا طريق اللاجئ على بعد أمتار في الاتجاه الجنوبي الغربي من المعسكر الجديد، وذلك أثناء عودتهم من المزارع بعربة كارو. وأشاروا إلى أن الملثمين نهبوا المبالغ المالية التي كانت بحوزة اللاجئين، فيما أصيب أحد اللاجئين بجروح طفيفة. شكى مواطنون من محلية ودبندا بولاية غرب كردفان من ارتفاع كبير في الأسعار وعدم توفر مصادر الدخل وفرص العمل. وقال المواطن سليمان عثمان من محلية ودبندا إن المحلية تشهد ارتفاعا كبير في أسعار السكر والبصل، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن عم نعانوا من غلاء في السلع مثل السكر 300 والبصل 400، يعني منعانوا في محلية ودبندا من غلاء الحاجات.
شب حريق هائل في سوق منطقة شرق النيل في مورني يوم الثلاثاء. وقال شهود عيان إن الحريق التهم عدد كبير من الرواكيب المستخدمة كمحلات تجارية بجانب عدد من العربات، وأشاروا إلى أن الحريق أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
شرق النيل السوق حق مورني، الله يعوض بسخان يوم الثلاثاء، الله يسلم. بس سوق ده حرك حرك جدا، الله يعوض، الله يسلم. بس نار ده السوق ده الليلة حرك حرك جدا.
من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 190 ألف شخص خلال 7 أشهر من 16 ولاية بسبب السيول والحرائق. وكشفت المنظمة أيضا أن نحو 80 أسرة من 5 قرى في محلية الدويم نزحت يوم السبت الماضي بسبب هجمات قوات الدعم السريع، كما أشارت المنظمة إلى نزوح 707 أسرة يوم الأحد الماضي من محلية التضامن بالنيل الأزرق إلى محلية باو بسبب الأوضاع الأمنية في ولاية سنار. دفع 14 من النواب في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء مشروع قرار يدعو الحكومة البريطانية إلى التحرك بشكل عاجل من خلال دعم وقف إطلاق النار الفوري بوساطة دولية والدعوة إلى وصول إنساني آمن. ودعا مشروع القرار المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمحاسبة جميع الأطراف السودانية بشأن حماية المدنيين والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أدانت الجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين تعرض المحامية ريم عبد اللطيف إلى اعتداء من قبل عناصر من الشرطة في الطريق العام بمدينة كسلة رغم إبرازها لبطاقة المحاماة. وأشارت الجبهة في بيان إلى تعرض ريم التي كانت برفقة والدتها للاعتقال التعسفي والضرب والإهانة واقتيادها إلى مقر الخلية الأمنية قبل إطلاق سراحها لاحقاً. وطالبت الجبهة بتحقيق فوري وشفاف وعادل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة. وأوضح دكتور أحمد الخليفة وزير التربية والتعليم المكلف أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 28 من ديسمبر المقبل بمادة التربية الإسلامية والمسيحية، وتنتهي يوم الخميس 9 من يناير للعام 2025، وناشد الخليفة الطلاب الذين لم يسجلوا بالمسارعة بالتسجيل حتى يوم الأحد المقبل. من جانبه تلقى راديو دبنجا شكاوى من التلاميذ في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في الخرطوم بشأن عدم إقامة مراكز بالخرطوم، وأضاف التلميذة من جبل أولياء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طالبة يعني بتاع شهادة سودانية، امتحانات الشهادة السودانية دي يا جماعة نحن أسي كده ما عندنا هنا مراكز نمتحنوا كيف، والناس كلها في الولايات، احنا نمتحنوا كيف، سووا لنا مركز في الخرطوم عشان نقدر نحن نمتحنوا. احنا نناشد كل الناس المسؤولين من التعليم ان يعملوا لنا مركز في الخرطوم عشان نقدر نحن نمتحن.
الخبر الأخير في النشرة: قال وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف إن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو سيزور بورسودان يوم الأحد المقبل ليوم واحد، وأشار في تصريحات إلى أن المبعوث الأمريكي إلى السودان سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومسؤولي الخارجية ولجنة الطوارئ الإنسانية وحقوق الإنسان. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع، هنالك مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وأخرى يسيطر عليها الجيش السوداني، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية الكاملة على هذه الأطراف في هذه المناطق التي يسيطر عليها في صيانة حقوق المواطن الأساسية وكرامته وتقديم الخدمات له من صحة وتعليم وغذاء وأمن. في هذا اللقاء الخاص نستضيف رئيس السلطة المدنية لولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان لمعرفة جهود السلطة المدنية حول كثير من الأسئلة المتعلقة بالوضع الإنساني والصحي والتعليم، بالإضافة إلى جوانب أخرى. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف عوض الله عليان في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء الخاص.
والله أنا سعيد جدا أكون معكم في راديو دبنجا لمتابعة الأخبار في ولاية غرب كردفان.
مؤخرا يعني تم تشكيل السلطة المدنية أو تكوين السلطة المدنية لولاية غرب كردفان، وأنت الآن يعني تترأس هذه السلطة المدنية، هل اكتملت هياكل السلطة المدنية؟
والله نحن بعد تشكيل رئيس الإدارة المدنية تم إعلان عن الأمين العام للإدارة المدنية، هو هنا الضابط الإداري آدم بركة عطية، ولحد الآن نحن شغالين في مشاورات لإكمال الإدارات العامة في السلطة المدنية في الولاية، والمدراء التنفيذيين للمحليات التابعة لسيطرة الحكومة المدنية في الولاية. يعني الآن عندنا مشاورات في 10 محلية تتبع لنا في الولاية، الولاية فيها 14 محلية، عندنا 10 محلية الآن في يدنا. نحن برضو في الأسبوع الجاي إن شاء الله حيطلع القرار بتاع المدراء التنفيذي للمحليات وتكملة هياكل السلطة المدنية في الولاية بإذن الله سبحانه وتعالى.
ننتقل بك للجوانب الإنسانية، ولاية غرب كردفان يعني شهدت نزوح من بابانوسا إلى مدينة الفولة حاضرة الولاية، وفي نزوح من الفولة مؤخرا يعني قبل ما سيطر قوات الدعم السريع في نزوح لمناطق أخرى، والآن في عملية إنسانية تمت يعني بين الجيش والدعم السريع بموجبة يعني فتحت عدة معابر لإيصال المساعدات الإنسانية، والولاية كغيرها يعني من الولايات اللي تأثرت يعني بالنزوح وتأثرت بالأوضاع الإنسانية، هل وصلتكم أي مساعدات إنسانية؟
والله نحن في ولاية غرب كردفان زي ما ذكرتي فيها نزوح، ونزوح كان من بداية الحرب، يعني كان في نزوح من ولاية جنوب كردفان كادولي، في نزوح برضو من ولاية الخرطوم لولاية غرب كردفان، وأخيرا كان في نزوح بتاع محلية بابونوسة كاملة في محلية الفولة ومحلية المولد وجزء في محلية الوضية. طيب نحن لحتى الآن مساعدات عبر المعبر الأساسي أول بين الميناء البري بتاع بورسودان، لحد الآن ما جاتنا أي مساعدات لأنه الجيش رافض تماما المساعدات الإنسانية تصل إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. دي واحد. طيب عبر المعبر الأخير بتاع أدري في ولاية غربي دارفور، لحتى الآن برضو وصلتنا ممكن زي 4 عربات في محلية غربيش، محلية غربيش في ولاية غرب كردفان. دي الحاجة الآن وصلتنا، لكن نحن عندنا مساعي كثيرة جدا مع أخواننا في دولة جنوب السودان عبر معبر النعام، برضو حنوفر المساعدات مع الوكالة السودانية للإغاثة في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا بكرة الساعة 12 عندي اجتماع مع الوكالة السودانية للإغاثة بالزوم يعني عشان برضو نتكلم في الموضوع ده.
نعم، أيضا مؤخرا يعني السلطة المدنية في غرب كردفان اقترحت يعني فتح مطار بليلة لإيصال المساعدات الإنسانية، هل فعلا تم تقديم مقترح للجهات المعنية وهل من المتوقع يعني يفتح المطار لإيصال المساعدات الإنسانية؟
والله الكلام اللي قال ده كلام حقيقة، أنا قلته في خطاب بتاعي الرسمي بتاع المؤتمر الصحفي في كان التنصيب في تنصيب الحكومة المدنية، قلت في الخطاب الرسمي يفتحوا مطار بليلة للمساعدات الإنسانية. بالفعل يعني الولاية فيها مطارات، لكن المطار الوحيد الممكن يكون قابل لنزل الطيران بتاع المساعدات الإنسانية هو مطار بليلة. أنا الكلام ده تكلمت فوقه في الخطاب الرسمي وفي كل اجتماعاتي مع الوكالة السودانية للإغاثة، قاعد أقدم لهم مطار بليلة كمقترح لإيصال المساعدات الإنسانية مش لولاية غرب كردفان، وإنما لولاية جنوب كردفان وولاية شمال كردفان والولايات المجاورة برضو كذلك مثل النيل الأبيض وغيرها.
أستاذ يوسف، نتحدث عن الوضع الأمني في الولاية. رغم تكوين السلطة المدنية في ولاية غرب كردفان وإنت الآن رئيس للسلطة المدنية لولاية غرب كردفان وقوات الدعم السريع تسيطر على معظم ولاية غرب كردفان، إلا أن هنالك شكاوى من المواطنين من تفلتات أمنية ونهب في الطرقات وفي بعض المدن الرئيسية، شنو الجهود اللي بذلتوها الآن للحد من هذه الظواهر؟
طيب والله نشكرك للسؤال ده، أنا أفتكر ده سؤال حي لازم المواطن يسمعه وكل المستمعين. نحن بالنسبة لنا الوضع الأمني يعني في الولاية دي ممكن يكون أولويات بالنسبة لنا بعض الصحة والتعليم والموية وغيرها. طيب نحن على مستوى رئاسة الولاية تشن قوة اسمها قوة حماية المدنيين، جابوا لنا فيها عقيد كامل اسمه حبيب محمد الصاحب من ولاية وسط دارفور وزالينجا، وجانا من الخرطوم بعربات كويسة جدا مغدرة تابعة لحماية المدنيين. الآن دشنا القوة دي في رئاسة الولاية واشتغلت يعني مشت لحد القضية قبل يومين، أنا كنت معاهم في محلية القضية، وفي الأيام الجاية حيتحركوا محلية المويلت وحيتحركوا محلية الميرم والدبب وحيطوفوا على كل المحليات دي بغرض حماية المدنيين، لأن المدنيين دي المحتاجين لحماية حتى من العسكريين نفسهم. عشان كده نحن بقوة حماية المدنيين بإذن الله سبحانه وتعالى حنوفر الأمن. طيب بالنسبة للأجهزة العدلية، نحن أمس كنا في اجتماع بتاع لجنة أمن الولاية وتم تعيين رئيس الجهاز القضائي، ورئيس الجهاز القضائي عين المحكمة العامة الفولة، ورئيس المحكمة العامة هو اللي بيشرف على المحاكم الريفية في الولاية. أمس قعدنا معه وقلنا له توحد كل المحاكم الريفية والمحاكم الشعبية على مستوى رئاسة الولاية عشان تقدر يكون في الاستئنافات وكده تكون في رئاسة الولاية هنا. الحاجة الثانية برضو قعدنا مع مدير شرطة الولاية غرب كردفان العميد حسين أبراهيم الحاج، برضو ألزمناه وحد المحليات كلها، شرطة المحليات تتربط مع شرطة الولاية وكذلك الأقسام في الوحدات الإدارية. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة برضو قعدنا مع وكيل النيابة العامة في الفولة هنا، وبرضو قلنا له تشرف على الشغل بتاع البلاغات والحاجات دي. قلنا أي مواطن عنده أي جريمة يتحكم عبر الأجهزة العدلية القانونية هي الجهاز القضائي، وأي عسكري تابع للدعم السريع يتحكم عبر المستشار العسكري لقوات الدعم السريع. يعني لازم نفرز بين الكيمان بين العسكريين والمدنيين، دي الحاجة الممكن نحن وصلنا لها. أنا على كل الأحوال في ولاية غرب كردفان الآن ما منزعج كثير بالنسبة للوضع الأمني، لأنه الآن الطرق مأمنة، المدن مأمنة بقوة حماية المدنيين، إخواننا في القيادة هناك في بابونوسا الدعم السريع موفر لنا كل الاحتياجات الأساسية للعسكريين عشان يقدروا يحملون المدنيين في ولاية غرب كردفان.
أستاذ يوسف، نتحدث عن الوضع الصحي. يمكن الولاية مرت بتحديات كثيرة في الوضع الصحي، في مستشفيات خرجت عن الخدمة زي مستشفى بابانوسا بسبب الأحداث في بابانوسا، وأيضا مستشفى الفولة، وعدد من المستشفيات في المحليات والمستشفيات في والمراكز الصحية في القرى، وفي أمراض مزمنة وفي أمراض مزمنة وفي أمراض مزمنة في الولاية، سكري، ضغط، أمراض سرطانات، غسيل كلى، دي كلها تحديات صحية. شنو الجهود المبذولة لاستقرار الوضع الصحي في الولاية؟
والله موضوع الصحة ده طبعا من أسباب الحروب الأساسية، ممكن الحاجات الأساسية تسببها الحروب، أول حاجة بتسبب الجهل وبتسبب المرض، وبتسبب الفقر يعني. عشان كده الصحة الآن في ظل الحرب القائمة ده الصحة والله فيها مشاكل كثيرة جدا بأنواعها المختلفة يعني، سواء كانت الصحة العلاجية أو الصحة الوبائية على مستوى الوحدات الإدارية أو المحليات في الولاية. نحن الآن والله بنجتهد في الأيام الفاتت دي عشان مستشفى الفولة يشتغل ويكون فوق أخصائيين وكذا، وكذلك مستشفى بزبط، مستشفى المولد، مستشفى غبيش، واجتهدنا اجتهاد يعني كبير جدا ممكن عن الكادر الطبي الآن موجود. المشكلة الأساسية الآن مثلا مصاحبانا في المسألة دي هي الأجهزة الطبية، أجهزة طبية يعني. مستشفى الفولة كان عنده مشكلة في جهاز نقص الدم أو فحص الدم، الحمد لله ياسي وجدناه وياه في الخرطوم في الدائرة الطبية المركزية، عندنا واحد كده اسمه علي أحمد استلمه وبعد ده جاي علينا. طيب المشكلة الثانية في الأدوية يعني، نحن الآن بيجينا بس المواطن ده بيتعالج مع أخواننا في العمليات، الدول بيجي للعمليات العسكرية بدون نحن في الإدارة المدنية حاجة كده بنديها للمستشفيات عشان الناس تتعالج. يعني الآن في أزمة كبيرة جدا في الصحة على مستوى الولاية دي، محتاجة لتدخل، تدخل بتاع المنظمات الأطباء بلا حدود. نحن والله عبركم بنناشد اخواننا في كل المنظمات ان احنا ممكن نوفر لهم الوضع الامني والبنيه برضه، كذلك السكن والاعاشه والحركه حقت الاطباء عشان يقدروا يوصلون هنا ووفروا لهن ديل الدواء، وخاصه الاطفال يعني الدواء بتاع الاطفال والتغذيه والحاجات دي والرعايه الصحيه الاوليه برضه فيها مشكله كبيره جدا في الولايه.
استاذ يوسف، نتحدث عن العمليه التعليميه. الآن معظم الطلاب والتلاميذ في المراحل المختلفة في ولاية غرب كردفان خارج العملية التعليمية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن إعلان الشهادة الثانوية يوم 28 شهر 12 الجاي. شنو الترتيبات اللي قمتوا بها أنتوا كسلطة مدنية لاستعادة العملية التعليمية في كل المراحل، والجهود المبذولة لإلحاق الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية المحددة في 28/12 الجاي؟
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.